أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. تتذكرون أن احنا ذكرنا عدة من النقاط يحتاج إليها طالب العلم بنحو يعني أكثر من غيره، لعل غيره أيضا يحتاج إليها، لكن طالب العلم باعتبار الجانب الرسالي في شخصيته يحتاج إلى هذه النقاط. من النقاط الأساسية التي يحتاج إليها طالب العلم أن يلتفت إلى الجنبة الثنائية في ذاته بل الجنبة الثلاثية. نحن نعلم بأنه عندنا نفس وعقل وجسم، بغض النظر الآن عن الملكات التي تندرج تحت أي واحد من هذه الجوانب الثلاثة، يعني مثلا الحب والبغض، وما يرتبط بهما من الدفاع عن النفس، ممكن أن ندرج ما هو من هذا القبيل في النفس أو ما يتعلق بشؤون النفس. وعندنا ما يندرج في شؤون الجسم مثل التغذية، الرياضة، الصحة بشكل عام. وعندنا ما يرتبط ب روح الإنسان مثل عقيدة الإنسان وارتباطه بمبدئه. هذا على الأقل بعض الأمور المتيقنة في اندراج كل قسم تحت هذا الجانب الثلاثي في شخصية الإنسان: روح الإنسان، نفس الإنسان، وجسد الإنسان. من الأهمية بمكان بعد إدراك هذا الجانب الثلاثي في الشخصية ما يطلق عليه العلماء بالتجريد، يعني يبدأ الإنسان ينظر إلى هذه الأمور الثلاثة كأنه شخص خارج عنها مسرف عليها يديره، هو يدرك أنه يحتاج أن يطور جسده لأنه هو شيء يشرف على جسده، وأن يطور روحه لأنه جرد من وجوده وجودا يدير الجانب الروحي، وكذلك أن يطور نفسه في حبه وبغضه وملكاته الأخلاقية وما إلى ذلك. طبعا في ارتباط بين الأمور الثلاثة كما هو واضح وثيق، يعني الجسم يؤثر على النفس وبالتالي الجسم والنفس يؤثران على الروح والعكس صحيح. ما لم يجرد الإنسان من وجوده وجودا يدير شخصيته يصبح كالأعمى. والعكس إن الروح تأثر عليهم. العقل هو يعني أدرجناه تحت الروح، العقل أو الروح نفسه، يعني الجانب اليد يرتبط بالإدراك، يرتبط بارتباط بالمبدأ، ممكن أن تعبر عنه بالعقل، ممكن تعبر عنه بالروح. أما النفس دي الملكات الخاصة اللي مثل الحب والبغض والفضائل والرذائل هذا ترتبط بشؤون النفس. والجسم بعد واضح هذا الوجود الفيزيائي هذا الان ما نريد نخليه خارج الكلمه نبين شلون الفارق الجوهري بين الروح والنفس بعد ما ننتهي من الكلمه يعني ما نريد ان نركز عليه كثيرا المهم ان نفهم اننا اذا اردنا ان نتفوق في حياتنا او في علمنا او في اي شان يمت الينا بصله لا بد ان نجرد من وجودنا وجودا بحيث يكون الوجود التجريدي هذا الذي نجرده يدير الوجود الحقيقي لنا فيضع الإنسان لنفسه طبعا الأهداف والخطط على أساس هذا التجريد ولذلك تشوفون الإنسان هو في الحقيقة قد لا ينتبه إلى هذا ولكنه بطبيعته يجرد من نفسه وجود يغاير نفسه لكن نريد أن يكون هذا في مركز الوعي يعني يكون ملتفتا إلى هذا الشيء لأنه يدير ويدبر شؤون ذاته بما يتعلق بوجوده المادي وشنو يطور وجوده المادي يبدأ في العمل به ما هو الأشياء التي تطور وجوده الروحي كما أشرنا مثلا بالمثال ارتباط بالله تبارك وتعالى أيضا يبدأ يطور في هذا الجانب وهكذا أيضا في ملكاته في فضائله ورسائله هذا الأمر ما لم يكن في العقل الواعي يعني يتمركز لدى الإنسان مستحضر لدى الشخص يصعب عليه من دون استحضار ذلك أو يكون الخطى للوصول إلى الغايات من الصعوبة بمقام وبعبارة أخرى العلماء يقولون هناك فرق بين الهدف والغاية يعني الإنسان عنده أهداف وعنده غايات بعض الناس قد شوفه يحقق أهداف لكن لا يصل إلى الغايات مثلا لاحظوا أنا أريد أن أكون عالما في الفقه هذه غاية الأهداف هذه نسميها شنو الأمور الجزئية التي توصلني إلى الغاية مثلا إتقان أي مطلب من المطالب يحقق لي الفقاهة هذا نسميه هدف مثلا لما أريد أن أتقن مباحث الدراية بعض علوم الرجال بعض القواعد الفقهية هذه نسميها أهداف كل مفردة كل منجز من هذا يعني كلما الإنسان حقق هدفا قرب من الغاية الغاية شيء والهدف هو طريق للغاية بقدر ما ينجز الإنسان من الأهداف يقترب إلى الغاية التي يريد أن يصل إليها وهذه من الأهمية بمكان وتتوقف على الإدراك الحقيقي أو فهم الوجود المجرد للإنسان كي يدير الوجود الحقيقي بالضبط شلون أنا الآن مثلا في الأمور المادية في الخارج أضع مديرا إذا عندي عمال المدير هو الذي يسرق يعني هو المدير غير العمال العمال ينفذون الخطط التي يعطيها إياهم المدير نفس الكلام هذا وجودي المجرد يدير وجودي الحقيقي، ولا بد من استحضار ذلك على نحو الدوام والاستمرار، وفهم الفرق بين الأهداف والغاية التي يريد الإنسان أن يصل إليها. هذا من النقاط الهامة التي تقرب الإنسان إلى المطالب الغايات التي يريد أن يصل إليها. الأمر الثاني وهو أيضا الدهان كما يعبر، يرتبط بالتغذية وتأثير الغذاء على الإنسان. طبعا في القرآن الكريم فلينظر الإنسان إلى طعامه. كثير من الناس لا يلتفت إلى أهمية ما يأكل في شخصيته. لا أريد أهمية ما يأكل من حيث الحلية والحرمة، هذا مفروض عنه ومنه بالنسبة لنا كطلبة، ما راح نأكل حرام، راح نأكل حلالا إن شاء الله. الذي أريد أن أركز عليه في هذا الجانب هو الغذاء الذي يتناسب مع فكرنا، مع أجسامنا. تعرفون أن الغذاء كل إنسان له يعني نظام خاص، بعض الأغذية تتناسب وياه وتشوف تؤثر عليه، تؤثر في خمول جسده، في حيويته، في حدة ذهنه، يعني قد تجد أخوين أحدهما يختلف عن الآخر. هذا يعني في الطعام يختلف، هذا إذا يأكل الرز يتأثر به، وذاك إذا يأكل الرز ينشط. بس هم مولودان من أب وأم واحدة. أكثر الناس اللي ما عنده ثقافة الغذاء، طبعا احنا عندنا روايات ترتبط بجانب القلة في الطعام، طبعا مهم جانب القلة في الطعام، بس مو بالنحو اللي يفهمه بعض طلبة العلم بحيث يقلل يأكل قليلا بحيث يضر بصحته. لا، القلة بمعنى انك ان تقوم وانت غير شبعان، يعني مثلا يكفيك ان تأكل رغيف كامل، تنقص هذا الرغيف الكامل الكبير بمقدار مثلا 5 إلى 10%، هذه المراد بالقلة في الطعام، بحيث تحتفظ بحيويتك وتفهم ان هذه القلة في الطعام يعني مبرمج الانسان على انه في اثناء الاكل اذا اراد ان يأكل ما هناك اشارات الى دماغه بان توقف. متى تأتي الاشارة بان توقف؟ بعد ان ينتهي من الاكل بمدة تقريبا 1/4 إلى 3 ساعة يحس بالشبع. يعني إذا أراد أن يشبع وهو يأكل يحتاج أن يوصل نفسه إلى السقمة. الروايات تعالج هالجانب، فتريد أن تقول لك قلل في الطعام بمعنى أنك نقص كمية من طعامك كي لا تصل إلى حالة السقمة فتؤثر على صحتك. لكن التقليل كما أشر لتكما كما هو يعني يفهمه بعض الطلبة الشباب، يدع الأكل بحيث يؤثر على صحتي، هذا مو تقليل للطعام، هذا يعني في الحقيقة يقع في إشكالية، لأنه الجسم الذي يحتاج إلى عناصر من الغذاء ما يحصل على كفايته وبالتالي يصاب بأمراض. يعني بدل ما يصل إلى الحيوية والنشاط والصحة حتى في جانب العبادي، بالعكس يعني يتأثر سلبيا وعكسيا. جانب الإفعال الروايات إذن واضح لنا. في جانب ثاني يمكن عالجته الروايات بنحو الإجمال، لكن الإنسان يكتشفه من خلال تجربة. يعني بعض الأطعمة قد تجدها مفيدة، كل إنسان يشوفه هذا الطعام مفيد، لكنه إذا أكله باعتبار كما قلنا له نظام خاص، بصمة خاصة لشخصيته تختلف عن الآخرين. هذه ما يكتشفها إلا بالتجربة. كل إنسان يكتشف الأطعمة التي تؤثر على مزاجه، على حيويته، على نشاطه بالتجربة. شوف إذا أكل هذا الطعام فعلا يتأثر، أما يتأثر حيوية ونشاط أو يتأثر خمول أو بلاجة أو يصاب مثلا بقلق، بعض الأطعمة يعني غيرك إذا أكلها يصاب بصحة ونشوة وارتياح، وأنت تأكل نفس الطعام تتأثر عكسه. وقد أقول لكم أنه هذه الحالة تحصل حتى بين الأخوين، يعني كل واحد له طريقة خاصة. إذا تشوف في أبحاث في العلم الحديث يعني تحاول أن تتحدث عن ثقافة الغذاء من ناحية فصيلة الدم مثلا، بس رغم أهمية الأبحاث غير أن المطلب الأساس يرتبط بالجانب التجريبي للإنسان. يعني الإنسان ما يصل إلى فهم الأغذية التي تتناسب مع شخصيته وحيويته وقدراته إلا من خلال التجربة. شوف إذا أكل مثلا، وإحنا شفنا ناس يعني حتى ويانا، شوف يأكل مثلا العدس فيصاب بأذى، يأكل مثلا لبن الروب رغم أن الروب جد مفيد، بعضهم ما يصلح له سمك وما يصلح له رغم أنه سمك واجد مفيد، لكن بالنسبة لهذا الإنسان يسبب له مشاكل وتحسس ويدخل في يعني معمها، معمها يعني ما يستطيع أن يخرج منه. فإذا الإنسان بحاجة إلى التجربة في الجانب الغذائي، بالخصوص لنا نحن كطلبة علم لابد أن نسجل الملاحظات عندما نريد أن نأكل بعض الأغذية ونشوف مدى تأثير هذه الأغذية على صحتنا، هل توجب لنا النشاط الحيوية. بالإضافة إلى جانب ثاني أنا تحدثت عنه لعله ذات مرة وهو أيضا من الأهمية بمكان هذا، يصير جانب ثالث أيضا، غير قلة الطعام وغير ما يتناسب مع من الأطعمة مع الشخصية. جانب ثالث هو أن ماذا أريد أن أفعل، يعني مرة أريد أن أقوم بنشاط بدني وجسمي، هذا أحتاج إلى نوع من الأطعمة. مرة أريد أن أقوم بنشاط ذهني وعقلي، هذا أحتاج إلى أطعمة أخرى مثل العسل والزبيب وأدوات لنا فيها، يعني غذاء للدماغ يؤثر. إذا تشوف مثلا الروايات تحض الإنسان إذا أراد أن يحفظ على أن يأكل الزبيب مثلا، أن يأكل العسل، أن يأكل هذه الأمور. الآن في العلم الحديث نفس الكلام، يعني في تجارب علم التغذية أو الطب الحديث في المجال تكون نفس الكلام الذي جاء في الروايات هو نفس الأبحاث الطبية الحديثة. ولذلك يعني لو أراد شخص أن يقدم امتحان في مادة علمية قبل أن يخرج مثلا أكل وجبة دسمة لا تتناسب مع دماغه، هو قد يكون حيوي من ناحية الجسم، نشيط من ناحية الجسم، بس دماغه خامل، لأن يعني الدماغ يحتاج إلى ما يقول العلماء 6 جلوكوز هذا كغذاء له. فذاك اللي أكل صحيح الوجبة دسمة ويقدر مثلا يشيل يعني شيئا ثقيلا، لكنه لا يتناسب مع المهمة التي يريد أن يقوم بها. هذه الجوانب إذن أو هذه الجوانب الثلاثة التي ترتبط بتغذية الإنسان لها أهمية. لكن الأهمية الكبرى للجانب الثاني، يعني الأغذية التي تتناسب مع ما نسميه بنظام جسمه وعقله وفكره، لأن كل إنسان له نظام. يعني في واحد يأكل البصل يأثر عليه، في واحد يأكل البصل يفيده، تسمع؟ واحد يأكل السمك يستفيد من عنده غاية الاستفادة، وواحد يأثر به سلبا غاية التأثير. اللحم كذلك وهكذا. واللي ما يقدر يكتشف الإنسان كما قلت إلا من خلال يعني عنده جثة مذكرات يسجل تأثير الأغذية عليه حتى يقدر يشوف الأغذية التي ترجع عليه بالإيجابية. أما إذا قال لا أنا ما يهمني أكل وبس، سواء كان عندي نشاط ذهني عندي حيوية ولا ما عندي، أصاب بأمراض أو ما أصاب، طبعا ما راح يصل إلى الغايات التي يريد أن يصل إليها. الغايات ترتبط إذن ماذا؟ بالإعداد والاستعداد المسبق الذي يسير إليه قوله تعالى ولو أرادوا الخروج أو لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يعني دائما أنك أي شيء تريد أن تصل إليه يحتاج إلى التهيئة المسبقة. هذا الأمر الثالث إذن يرتبط بالغذاء. إذا الإنسان أدرك جانب الغذاء، طبعا أما كيف الإنسان يدرك جانب الغذاء؟ جانب الغذاء في بعد حيثية رابعة اللي هو ترتبط به، هي حيثية الصحة والمرض، وهو أن الإنسان يحتاج أن يتعرف على أسرار الغذاء بخصوص مكان طلبة العلم ليعالج نفسه بالغذاء. في واحد طبيب عنده كتاب الغذاء للدواء اسمه خبر القباني، وفي أتذكر كتاب رائع وجميل اسمه حق واحد طبيب سويدي اسمه الدكتور هورس، هذا كان مشلول في بداية حياته وعنده إشكالية في صحته كبيرة، فلبعدين جلس يقرأ عن الأغذية فألف كتاب اسمه الغذاء يصنع المعجزات، يعني من أروع الكتب المؤلفة في علم التغذية. لكني أنا أشير بشكل عام أن الإنسان كطالب علم يحتاج أن يقرأ ليكون على حصيلة يعني جميلة في التغذية، وهذه الكتب التغذية من أهم مكان ليعالج الأمراض التي يعني يصاب بها، لأن طالب العلم قد يكون عنده نشاط وعنده كذا إلى متى يا أخي حد مثلا إلى 50 55 60، بالتالي للسنوات الأخيرة 20 سنة الأخيرة كيف يصير روحه إذا بخل؟ وقد يدب فيه الوهن قبل ذلك، يعني بعض الناس تشوفه يعني يصاب بالوهن قبل ذلك من الأربعينات تشوفه يلا يدري في روحه، هو يدرك إنه إذا جيكم من النوم يصاب بثقل. طالب العلم إذن بحاجة ماسة أن يعي هذا الأمر بإتقان وجدارة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.